الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، وإذا قضى ألا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحمدك يا ربي وأستعينك وأستغفرك وأستهديك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل ثناؤك وعظم جاهك ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم احينا على سنته، اللهم احينا على سنته، اللهم احينا على سنته، اللهم توفنا على ملته، اللهم توفنا على ملته، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا، اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما ورضوانا، اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا، إنك ولي ذلك ومولاه وأنت على كل شيء قدير. أما بعد، فيا أيها الأحبة في الله، مرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات الإيمان في ضيافة الحق جل وعلا وعلى مائدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنضر الله هذه الوجوه وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وتقبل الله مني وإياكم صالح الأعمال وغفر الله لي ولكم. ثم أما بعد، فإن لقاءنا الليلة كما وعدناكم يوم أن أعلن عن هذا الأسبوع الطيب المبارك، لقاء مع موضوع هام، إنه موضوع الخوف من سوء الخاتمة، نسأل الله أن يحسن ختامي وختامكم. اعلموا أيها الإخوة في الله أن الله جل وعلا خلق الإنسان ولم يتركه سدى وهملا، بل إن الله جل وعلا خلق هذا الإنسان وحد له القوانين وشرع له التشريعات ووضع له الحدود التي تكفل سعادته في الدنيا والآخرة، ف فإن أطاع الإنسان أوامر مولاه فأتمر بأوامره وانتهى بنواهيه ووقف عند حدوده جل وعلا طمن الله عز وجل له السعادة في دنياه والنجاة والفوز في أخراه. وإن شذ هذا الإنسان عن أوامر الله جل وعلا وعن نواهي الله عز وجل ولم يقف عند حدوده خاب والله وخسر في الدنيا والآخرة. فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى وهملا كما قال صاحب معارج القبول يقول عليه رحمة الله: إن الله لم يخلق الخلق سدى وهملا بل خلق الله الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه ويوحدوه. خلقك الله جل وعلا وأنزل الله إليك الكتب وأرسل الله عليك أو إليك الرسل فأمرك الله ونهاك وحد لك حدودا لا ينبغي أن تتجاوزها أو تتعداها، ثم بين لك المصير وحدد لك الجزاء حتى لا تأتي يوم القيامة وتقول: يا رب لم يبلغني رسولك ولم أقرأ كتابك، بل أقام الله جل وعلا عليك الحجة في هذه الحياة فأنزل عليك الكتب وأرسل إليك الأنبياء والمرسلين، وأبقى لك بعد الأنبياء والمرسلين ورثة الأنبياء وورثة المرسلين ألا وهم العلماء الذين دوما وأبدا يذكرونك بأوامر الله ويحذرونك من نواهي الله ويذكرونك بأن تكون وقافا عند حدود الله جل وعلا ضمانا لسعادتك وفلاحك ونجاحك في الدنيا والآخرة. وحق على الله أيها الأحبة في الله لمن اتقاه، حق على الله لمن اتقاه أي لمن ائتمر بأوامره. فإن التقوى كما عرفها علي رضوان الله عليه هي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فحق على الله جل وعلا لمن اتقاه أن يحسن الله بدايته وأن يتولى الله رعايته وأن يحسن الله نهايته. وعد من الله جل وعلا للمتقين أن يحسن الله بدايتهم وأن يتولى الله في الحياة رعايتهم وأن يختم الله جل وعلا نهايتهم بالفلاح والنجاح والتوحيد والإيمان. هذا وعد من الله عز وجل، بين الله جل وعلا لك المصير، إما جنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وإما نار عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن أنت أيها الإنسان مخلوق لله جل وعلا ومؤتمر بأوامر الله وملتزم بقوانين الله جل وعلا. إذن طالما أنك مخلوق لله فأنت عبد لمولاك، ولا ينبغي للعبد أن يتصرف في ملك سيده إلا بإذن وتصريح منه، فيقف عند أوامره وينتهي بنواهيه ويلتزم بحدوده جل وعلا. إن التزمت بالأوامر والنواهي والحدود حدد الله جل وعلا لك المصير، وإن كانت الأخرى فإن الأمر واضح. يقول الله جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وأما من خاف مقام ربه، سورة النازعات، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. وبعد ذلك يقول الله جل وعلا: فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا قبل ذلك فإن الجحيم هي المأوى. إذن الله سبحانه وتعالى حدد لنا الطريق وأخبرنا بحقيقة يغفل عنها الناس في وسط طغيان الشهوات والماديات. هذه الحقيقة حقيقة تفربل بها طوعا وكرها البغاة والمتألهون والظالمون والمتكبرون والمتجبرون، بل والأنبياء والمرسلون. إنها الحقيقة الكبرى، إنها قضية كلية من قضايا الكون الكلية، ألا وهي حقيقة الموت. إن الموت أيها الأحبة في الله لا بد أن نذكره دوما وألا ننساه، لأن من ذكر الموت عجل التوبة والتزم بالقناعة والرضا وعلم حقيقة هذه الحياة. هذه الحقيقة التي طغت الماديات والشهوات على قلوب كثير من الناس فأنستهم إياها، ولذلك لما أراد الله جل وعلا أن يتكلم عن الموت في القرآن تكلم عنه بلفظ الحق، لأنه حق لا نراء فيه وصدق لا كذب فيه ولا باطل معه. يقول الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، انتبهوا الى دقة هذه الكلمات، وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق انك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق ان ترى عند موتك ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق ان يكون قبرك روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، تحيد اي تهرب، تحيد اي تفر، تحيد اي تجري. انظر، تحيد الى الطعام اذا احسست بالجوع، وتحيد الى الشراب اذا احسست بالظمأ، وتحيد الى الطبيب اذا احسست بالمرض. ثم ماذا بعد كل هذا؟ ثم ماذا ايها القوي الفتي، يا ايها الذكي، ويا ايها العبقري، ويا ايها الامير، ويا ايها الحاكم والوزير، بل ويا ايها الغفير، بل ويا ايها الحقير، استمعوا جميعا. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فوالله الذي لا اله غيره كل باك فسيبكى، كل باك فسيبكى. انت اليوم تبكي على اخوانك وخلانك واحبابك الذين يموتون، وغدا سوف يبكى عليك ايها المسكين. كل باك فسيبكى، كل باك فسيبكى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى، ليس غير الله يبقى. من علا فالله اعلى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله اعلى. انها حقيقة والله الذي لا اله غيره ربما ما فكر فيها كثير من المسلمين، لانه لا تظن ان ذكر الموت هو ان نقول اننا كنا الليلة او اليوم نشيع جنازة فلان او فلانة، كلا، بل ان ذكر الموت ايها الاحبة في الله هو ان نستعد دوما وابدا لهذا اللقاء، كما سأل رجل من الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في معجم الطبراني، قال رجل من الانصار يا رسول الله من اكيس الناس واحزم الناس، اي من ارجح الناس عقلا ومن اكثر الناس فطنة وذكاء، من ارجح الناس، من اعقل الناس واكيس الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم اكثرهم ذكرا للموت. ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة ايها الاحباب، فقال اكثرهم ذكرا للموت واكثرهم استعدادا للموت. فيا ايها الاخ الكريم، اعلم علم اليقين بانه لا بد وحتما ان تلقى الله رب العالمين. كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى ان الى ربك الرجعى. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا اذا بلغت التراقي قيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، الى ربك يومئذ المساق، اي الى ربك يومئذ المرجع والمآل والعودة. فيا ايها الانسان لا تظن انك قد خلقت سدى، لا تظن انك قد خلقت لتدور في اليمين وفي الشمال برغباتك وشهواتك واهوائك ونزواتك، تفعل ما شئت في هذه الحياة، افعل ما شئت وابعد عن اوامر ربك ما شئت، لانه لا بد وحتما ان تقف يوما بين يدي الله جل وعلا لتسأل عما قدمت وعما اسررت وعما اعلنت في هذه الحياة الدنيا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، يومئذ تحدث اخبارها. قرأ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوما، يومئذ تحدث اخبارها، فقال لهم الحبيب لاصحابه اتدرون ما معناها يومئذ تحدث اخبارها؟ قالوا لا نعلم، الله ورسوله اعلم. فقال لهم صلى الله عليه وسلم اي يوم تشهد الأرض على كل من كان على ظهرها. تشهد عليك، تشهد عليك هذه الأرض يومئذ، تحدث أخبارها، تخبر بكل شيء، بكل ما دار، بكل ما جرى، وبكل ما حدث. يومئذ تحدث أخبارها. هكذا يقول الله جل وعلا في سورة ياسين: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ستشهد عليك جوارحك وتشهد عليك هذه الأرض التي تعيش عليها والتي عصيت الله جل وعلا على ظهرها ولم تعجل بالتوبة إلى الله عز وجل بعد هذه المعصية. فيا أيها الأخ الكريم، اعلم بأنك ما خلقت سدى وهملا، بل إنه لا بد لك من لقاء بين يدي الله جل وعلا. ولكن هذه الحياة وهذه الفترة التي ستحياها بين وقت ميلادك ووقت مماتك فترة عصيبة، فترة رهيبة. اولا لا بد ان تسجد لله شكرا انك من الموحدين لله جل وعلا. والله الذي لا اله غيره ليس الامر باختيارك ولا بارادتك ولا بتوفيقك انت، وانما الامر بتوفيق الله جل وعلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. لا تظن انك مسلما، لا تظن انك مسلم لله جل وعلا بفضلك واختيارك ورغبتك، بل انك بعثت في اسرة مسلمة نشأتك على الاسلام، كما ورد في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، اي تعيش في اسرة يهودية فتنشأ يهوديا والعياذ بالله، وتعيش في اسرة نصرانية فتشب نصرانيا والعياذ بالله، وتعيش في اسرة مجوسية فتشب مجوسيا والعياذ بالله. اما ان رأيت نفسك في اسرة تعلن التوحيد لله جل وعلا وتنتسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله يا اخواني انها نعمة، والله انها نعمة. لو شكرنا الله جل وعلا الليل والنهار ما وفيناه حق هذه النعمة، لانه فضل الله اولا واخرا وابتداء وانتهاء. هو الذي اختارنا موحدين، وهو الذي اختارنا مسلمين، وهو الذي ثبتنا على سنة رب العالمين. فعليكم ان تسجدوا لله شكرا على هذه النعمة. وصدق من قال: ومما زادني انا فخرا وفيها وكدت بأخمصي اطر الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان سيرت احمد لي نبيا. لا تظن ان الامر باختيارك ايها الشاب، ولا تظن ان الامر بتوفيق منك، انما الامر بتوفيق الله ابتداء وانتهاء واولا واخرا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا مسلمين. الله جل وعلا خلق الناس جميعا بفطرتهم يوحدونه ويعبدونه. قانون: ألست بربكم؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. انظروا إلى دقة بدقت الكلمات القرآنية. يقول صاحب معارج القبول في تعليقه على هذه الآية: لم يقل الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من آدم، وإنما قال من بني آدم، ولم يقل ربنا من ظهره بل قال من ظهورهم، ولم يقل ذريته بل قال ذريتهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. جمع الله الأرواح في عالم يسمى بعالم الذر، وأنطقها الله جل وعلا وأشهدها الله على أنفسها له بالوحدانية والجلال والكمال، فشهدت كل نسمة وكل روح ستدب من يوم أن خلق الله الأرض ومن عليها، ستدب على ظهر الأرض إلى أن يرثها الله جل وعلا، شهدت لله بالوحدانية والكمال. خلقها الله واستنطقها فأنطقها وقال لها: ألست بربكم؟ ألست بربكم الذي خلقكم؟ ألست بربكم الذي يرزقكم؟ ألست بربكم الذي يرعاكم ويتولاكم؟ ألست بربكم الذي يوفقكم لما فيه الخير؟ ألست بربكم الذي خلق السماوات والأرض؟ ألست بربكم الذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض على ماء جمد؟ ألست بربكم الذي أنزل إليكم الكتب؟ ألست بربكم الذي بعث إليكم الرسل؟ فشهد الجميع لله بالكمال والجلال وقالوا بلى. ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا، شهدنا لله بالوحدانية وشهدنا له بالكمال والجلال، قالوا بلى شهدنا. فذكرهم الله جل وعلا بهذا الميثاق الذي نسيه كثير من المسلمين. هذا الميثاق الأول ذكرهم الله، وهو يعلم ما خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي يعلم ما كان وما قد كان وما هو كائن وما سيكون. قال جل وعلا: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالحمد لله الذي جعلنا مسلمين وانطقنا لله بالتوحيد والكمال في عالم الذر، ثم خلقنا الله جل وعلا ونشأنا الله جل وعلا في بيت مسلم يدعو الله ويوحد الله عز وجل، فإنه فضل الله أولا وآخرا وابتداء وانتهاء. ولكن لا تظن أن الأمر قد يقف عند هذا الحد، فكم من مسلم نشأ في بيت مسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن الله جل وعلا قد ختم له بالكفر والعياذ بالله. كم من كافر وكم من عاص وكم من مذنب عاش طوال حياته على المعصية وعاش طوال حياته على الفسق والفجور، ولكن الله جل وعلا بفضل منه ورحمة ختم له عند موته بلا إله إلا الله، فكان من أهل الجنات. فيا أيها الشباب، يا أيها المغرور، يا أيها المخدوع بعلمه، يا أيها المخدوع بطاعته، يا أيها المخدوع بصلواته، يا أيها المخدوع بعدد حجته أو بعدد حججه، يا أيها المخدوع بالطاعات، انتبه واحذر، فوالله الذي لا إله غيره، والله إن الخوف من سوء الخاتمة مزق قلوب الأنبياء والمرسلين ومزق قلوب الأصفياء والعارفين. فلا تظنوا أن الأمر يسير أو أن الأمر هين، فكم من مسلم شهد لله بالوحدانية ولكنه مات على غير الإسلام وخرج من الدنيا على غير الإيمان، وكم من مسلم عاش طوال حياته على فسق وضلال وختم الله جل وعلا له بالتوحيد والإيمان، فنطق عند موته لا إله إلا الله فكان من اهل الجنان. اقول بان التوفيق بيد الله ابتداء وانتهاء واولا واخرا، فنسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يتوفاهم على التوحيد والايمان. استمع الى كلام حبيبك ومصطفاك، والحديث في مسند الامام احمد، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتبهوا يا اخواني الى دقة هذا الكلام، والله ان هذا الموضوع في غاية الخطورة، انتبهوا الى دقة هذا الكلام، واعلموا ان الذي يتكلم به هو من؟ هو المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول، والحديث في مسند الامام احمد عن ام سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقالت ام سلمة: يا رسول الله، او ان القلوب لتتقلب؟ انت الذي تقول ذلك؟ انت الذي تقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك؟ او ان القلوب لتتقلب؟ فقال لها: يا ام سلمة، والذي نفسي بيده، ما من مخلوق من مخلوقات الله من بني ادم الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء الله اقامه وان شاء الله اجابه، ان شاء الله اقامه وان شاء الله ازابه، وفي رواية اخرى: الا بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. حديث في غاية الخطورة، والله لو اننا نحمل بين طيات جوارحنا ايمانا يباشر قلوبنا مباشرة حقيقية، وقرأنا هذا الحديث او استمعنا اليه، لمزقت القلوب وارتعدت الجوارح والافئدة. يا مقلب القلوب، انتبهوا، الذي يدعو بذلك هو رسول الله. فماذا اقول انا وماذا تقول انت؟ الحبيب رسول الله يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهو المصطفى والمجتبى والمختار، وهو الذي كرمه الله جل وعلا على جميع المخلوقات، بل وعلى جميع الانبياء والمرسلين. هو الذي رباه الله على عينه، هو الذي قال له ربه: ما ودعك ربك وما قلى. هو الذي قال له ربه: انك باعيننا. هو الذي قال له ربه: والله يعصمك من الناس. يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فارتعدت ام سلمة، الرسول يقول ذلك صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، او ان القلوب لتتقلب؟ قلبي وهو على هذا الاسلام وعلى هذا الدين وعلى هذا الايمان، هل من الممكن ان يتقلب عن هذا الاسلام؟ قال لها: يا ام سلمة، والذي نفسي بيده، ما من مخلوق من بني ادم الا وقلبه بين اصبعين من اصابع الرحمن، ان شاء الله اقامه وان شاء الله ازاغه، او بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها الله جل وعلا كيف شاء. ايها الاحبة في الله، ان القلوب بيد الله جل وعلا، وان القلوب لتتقلب، وان الامر جد خطير، ويحتاج الى عمل طويل والى جهاد مرير. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه: ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار الزمان الطويل. ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار ثم يختم الله جل وعلا له عمله فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل الجنة. وان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة الزمان الطويل حتى يختم الله جل وعلا له عمله فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. وفي رواية اخرى فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخل الجنة. ويسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل النار. وروى الامام البخاري عليه رحمة الله هذا الحديث وزاد في اخره انما الاعمال بالخواتيم. انما الاعمال بالخواتيم. انما الاعمال بالخواتيم. اقرأتم معي ايها الاحباب قصة الكفل. كفل بني اسرائيل. وحديثه في سنن الامام الترمذي. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بان الكفل هذا كان من بني اسرائيل واسرف على نفسه في المعاصي. وجاءته امرأة تطلب منه المال فراودها عن نفسها فابت. المهم انها ذكرته بالله جل وعلا. لما جلس منها كما يجلس الرجل من زوجه ارتعدت واصفرت واضطربت جوارحها. فقال لها ممن تخافين؟ قالت اخاف الله رب العالمين. فارخى عليها ثيابها وعاهد الله من وقتها الا يعصي ربه طرفة عين. وقدر الله جل وعلا ومات الكفل في هذه الليلة. لا يعرف الناس عنه الا الفسق والضلال. اقول بان حديثه في سنن الامام الترمذي. واستيقظ الناس وذهب الناس الى دار الكفل فرأوا عجبا. رأوا ان هناك كتابة على باب داره بخط عجيب غريب يقول لقد غفر الله للكفل جميع ذنوبه. لانه اخلص التوبة لله جل وعلا. والشاهد على صدق ذلك حديث البخاري ومسلم المروي عن ابي هريرة قصة الرجل الذي قتل 99 وانتم جميعا تحفظونها والحمد لله. هذا الذي قتل 100 بعدما آيته العابد من التوبة فقتله واتم به 100 وبعد ذلك تاب الى الله جل وعلا على يدي عالم وقبل الله منه التوبة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يوم ان خرج من قريته وارسل الله الى الملائكة ملكا ليحكم بينهم وقال لهم قيسوا المسافة فالى ايتهما هو اقرب فهو من اهلها وكان قريبا من بلدة المعاصي والذنوب. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فقاسوا المسافة فوجدوه قريبا بشبر من القرية او المدينة التي كان ينوي التوبة فيها. او في بعض الروايات يقول الحبيب قال الله جل وعلا يا رياح احمليه ويا ارض قربي. وهو الذي عاش طيلة حياته على المعصية بل على كبيرة من الكبائر هي جريمة القتل. وهذا الكفل الذي عاش على الفسق والمعاصي. وهكذا كم من الناس لا يعلمهم الا خالقهم جل وعلا عاش على معصية وقبل ان يلقى الله بايام او بساعات تاب الى رب الارض والسماوات فقبل الله منه التوبة وغفر الله له الذنوب وستر الله عليه العيوب وختم الله له بالتوحيد فقال لا اله الا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. واعلموا بان الامر ليس بيسير. لا تظنوا ان نطق هذه الشهادة امر هين كلا والله، فإن اللسان في هذا الوقت هو الذي لا يتكلم، إن اللسان لا ينطق، إن اللسان لا يتكلم، بل إن الذي سيتكلم هو عملك. فكم من العلماء الذين ملأوا الدنيا بعلمهم وارتفعوا على الناس بكراسيهم ومناصبهم، كم من العلماء الذين ملأوا المساجد بالدروس والمحاضرات، أسأل الله العفو والعافية، إذا ما جاءته لحظة الموت وجاءوا من حوله يلقنوه الشهادة ربما ما استطاع لسانه أن يتزحزح بنطق لا إله إلا الله، لأنه لا ينطق في هذه اللحظات إلا الأعمال الصالحات. اقرأ قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله، إن الذين قالوا ربنا الله، وفقط كلا، بل لا بد من الاستقامة على هذه القولة، لا بد من الاستقامة على طريق الإيمان. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يا الله يا الله، ينام على فراش الموت فتأتيه الشياطين من كل مكان تريد أن تضله، تريد الشياطين أن تخرجه على غير الإيمان، شيطان على يمينه وشيطان على شماله وشيطان عند رأسه وشيطان عند قدميه تكتاله الشياطين. شيطان يقول له مت يهوديا فإنه خير الأديان، وشيطان يقول له مت نصرانيا فإنه خير الأديان، وهكذا. إن كان من المؤمنين الصادقين، إن كان من المؤمنين المخلصين، يقول الله جل وعلا في حقهم: يثبت الله الذين آمنوا. هينزل عليه التثبيت والثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وما هو القول الثابت يا ابن عباس؟ إنه لا إله إلا الله. يقول ابن عباس: إن القول الثابت هو لا إله إلا الله، يتنزل عليه الثبات والتثبيت من رب الأرض والسماوات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما شاء. هكذا إن كان من المؤمنين الصادقين تتنزل عليه ملائكة التثبيت والثبات، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تبشرهم ملائكة، تقول لهم ايه؟ تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يثبت الله الذين آمنوا. إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ينام على فراش الموت ويأتيه ولده عبد الله ليلقنه الشهادة ويذكره بلا إله إلا الله، ولكن الإمام لا يتكلم إلا بكلمة واحدة، لا يصرخ إلا بها ولا ينطق إلا بها، يقول لا 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 لا. ولما أفاق الإمام من سكرات الموت وكربات الموت وهول الموت، سأله ولده وهو يبكي: يا أبتي أقول قل لا إله إلا الله وأنت لا تقول لي إلا لا لا؟ فرد الإمام وقال: لا يا بني، أنا لا أتحدث معك ولا أتكلم معك، بل شيطانات. جلس كل واحد منهما عن يميني وعن يساري يقول للأول: يا أحمد، لقد فتنا في دنياك، ولو فتنا اليوم ما أدركناك بعد اليوم. يا أحمد، مت يهوديا فإنه خير الأديان. يا أحمد، مت نصرانيا فإنه خير الأديان. وأنا أقول: لا لا، بل على دين محمد صلى الله عليه وسلم، على لا إله إلا الله، على كلمة التوحيد والإخلاص. أتدرون من هذا الذي ذهبت إليه الشياطين لتضله؟ إنه إمام أهل السنة والجماعة، إنه الإمام أحمد. فماذا يكون ظني بك وظنك بي، وكيف يكون حالك وحالي؟ نسأل الله العفو والعافية. الشياطين لا تتركنا في الدنيا ولا عند الموت، تريد أن تختم لك بالسوء والعياذ بالله. تقول لك: مت على دين اليهودية، مت على دين النصرانية، وأنت في هذه السكرات وفي هذه الكربات. لأن الموت في حد ذاته كربة، لأن الموت في حد ذاته فتنة، بل إن الله سماه مصيبة، سماه مصيبة، كما في آية سورة المائدة سمى الله الموت مصيبة. سكرة الموت، سكرات. انتبه معي أيها الشاب، انتبهوا معي أيها المسلمون. ما ظنك وما حالك لو نزع منك أو لو تألم أو قطع عرق من عروقك؟ ماذا يكون حالك لو قطع عرق منك؟ تتألم ألما شديدا، تتألم ألما فظيعا. فما ظنك إن كان الذي ينزع ليس عرقا واحدا الذي تحس به بألمه من خلال وجود الروح فيه؟ لأنك لا تتألم إذا ما نزعت الروح منه، كما قيل سئل الشافعي عليه رحمة الله وقيل له: يا إمام، الروح هي التي تحمل الجسد أم أن الجسد هو الذي يحمل الروح؟ قال: بل إن الروح هي التي تحمل الجسد، بدليل أن الروح إذا ما فارقت الجسد وقع الجسد جثة هاملة لا قيمة له. فأنت لا تتألم إلا لوجود الروح فيك، فإذا قطع عرق منك تتألم لوجود الروح فيه، فكيف يكون ظنك إذا ما كان الذي ينزع كله هو الروح؟ هو الروح الذي ينزع كله من جسدك. سكرة عجيبة، كربة شديدة، سكرات الموت. وانتبه، لأن لكل عضو من أعضائك ولكل جارحة من جوارحك سكرة بعد سكرة، وكرب بعد كرب، وضيق بعد ضيق، وهول بعد هول. والنازعات غرقا، ملائكة. والناشطات نشطا، يا الله يا الله. سكرات وكربات وأهوال، كرب بعد كرب، لكل عضو لكل جارحة. ينام على فراش الموت وقد فرضت أطرافه وارتعدت فرائصه واضطربت جوارحه وتجعد وجهه وبرد كل عضو بعد الآخر، أنفاسه صدره يعلو ويهبط. اجتمع الناس من حوله، أحضروا له الأطباء، أحضروا له الخبراء، وضعوا له التحاليل، وضعوا له الأدوية، جهزوا له كل شيء. إنه من هو؟ إنه صاحب المنصب، صاحب الجاه، صاحب السلطات، صاحب الأموال، صاحب القوى، صاحب الوزارات. ولكن الله جل وعلا قدر، ولا راد لقدره ولا راد لمشيئته. ولو كنتم في بروج مشيدة، أقول بأن مصيبة الموت في حد ذاتها تشتمل على ثلاث دواهي. الداهية الأولى أيها الأحباب هي سكرات الموت، وسكرات الموت أمر شديد وأمر فظيع، لأن لكل عضو سكرة، ولكل عضو كرب، ولكل عضو ألم وتألم. فينام صاحب الموت على فراش الموت وقد اصفر وجهه وارتعدت جوارحه واصفر لونه وبردت أطرافه، نام على فراش الموت، وأخذ كل عضو يسلم الروح إلى العضو الذي يليه. بردت الأطراف وارتعدت الجوارح واضطربت القرائص واصفر اللون وتجعد الوجه، واجتمع الأطباء من حوله، أحضروا له الخبراء وأحضروا له الأطباء وأحضروا له العلماء وأحضروا له الأدوية. إنه من هو؟ إنه صاحب الوزارات وصاحب الأموال في الأرصدة، صاحب العمارات، صاحب السيارات، صاحب المنصب، صاحب الكرسي. أحضروا له الأطباء من حوله، هذا يصنع كذا وذاك يفعل كذا. من أجل ماذا؟ من أجل أن يطيلوا في حياته وأن يطيلوا في عمره. فإذا أفاق من سكرات الموت نظر إلى من حوله وهو في هذا الكرب وفي هذا الهول، نظر إلى زوجه، إلى أولاده، إلى أحبابه، وقال لهم: يا أولادي، يا أولادي، لا تتركوني، لا تتركوني، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي، لا تتركوني وحدي ولا تفردوني في لحدي. من منكم يزيد في عمري ساعة أو ساعتين؟ أنا أبوكم، أنا أخوكم، أنا حبيبكم، أنا من أنا؟ أنا الذي بنيت القصور، أنا الذي عمرت الطور، أنا الذي نميت التجارة، أنا الذي نميت التجارة، أنا الذي جمعت ومنعت. كلا، حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، إنها كلمة لا يسمعها الله ولا يجيبها الله، كلمة حقيرة، لأنها خرجت من حقير على الله، كان في دنيا يعاند شرع الله ويحارب الدعاء ويتحدى الله جل وعلا. خرجت زوجته سافرة، خرجت زوجته عارية، لم يصلي لله صلاة، لم يركع لله ركعة، لم يسجد لله سجدة، لم يتق الله جل وعلا ولم يراقب الله. كلا، إنها كلمة هو قائلها، كلمة حقيرة لا يسمعها الله ولا جواب لها عند الله جل وعلا. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. سكرات الموت شديدة، تألم منها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم الألم، كان بين يدي ركوة ماء، احمل بين يدي اناء فيه ماء، فيما معنى الحديث. فكلما اشتد النزع برسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمناه يده في هذا الاناء، ثم مسح بالماء على جبهته، على الرشح الذي يرشح من جبينه، ثم قال: ان للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، اللهم هون علي سكرات الموت. وذكر الإمام المحاسبي عليه رحمة الله، ذكر المحاسبي أن الله جل وعلا قال لإبراهيم الخليل: يا إبراهيم، كيف وجدت سكرات الموت؟ كيف وجدت الموت يا إبراهيم؟ فقال الخليل، خليل الرحمن: وجدت الموت يا ربي كسفود، أي كقطعة حديد صلبة بين صوف مبلول، فنزعت فانتزع معها كل شيء. فقال الله: أما وإنا قد هونا عليك، أما وإنا قد هونا عليك. وذكر المحاسب عليه رحمة الله أيضا أن الله قال لموسى: يا موسى، كيف وجدت الموت؟ فقال موسى: يا رب، وجدت الموت كعصفور وضع على مقلاه، كعصفور وضع على مقلاه، لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح. هذه هي سكرات الموت. ويوم ان نزلت سكرات الموت بهارون الرشيد وافاق من سكراته وكرباته، نادى على من حوله وقال لهم: اريد ان تحملوني لارى قبر الذي سأدفن فيه بعيني. فحملوا هارون، هارون الذي اعطاه الله ملكا عظيما، فكان يخرج فارى السحابة في السماء فيقول لها: ايتها السحابة في اي مكان شئت فامطري، امطري في اي مكان شئت، فوالله لسوف يأتيني خراجك ان شاء الله. اي مكان انزلت امطارك ومياهك سوف يخرج هذا الماء الزرع ويأتيني خراج هذا الزرع من اي البقاع. انظروا الى عظمة الملك. هارون لما احتضر قال: احملوني لارى قبري بعيني. فحملوا هارون الى قبره، فنظر هارون الى حفرته وبكى، نظر هارون الى حفرته وبكى، وظل يبكي حتى ابكى من حوله، ثم رفع رأسه الى الله جل وعلا وقال: يا رب، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. يا الله، يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه. سكرة عجيبة، سكرة الموت. ثم بعد ذلك من الدواهي الثلاث التي تتعلق بالموت والتي تجعل الانسان غير الصادق يختم له بسوء الخاتمة، انتبهوا. هذه اولا سكرة الموت، ثانيا رؤية ملك الموت. امر مرعب وامر عجيب. فلقد ذكر الامام ابو نعيم في حلية الاولياء عن وائلة ابن الاسقع رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وان كان هذا الحديث حديثا ضعيفا، قال: رؤية ملك الموت لأشد من 1000 ضربة بسيف. ترى شيئا عجيبا تراه لأول مرة، لأنك سترى ملك الموت رأي العين، ستراه أنت المحتضر، أنت الذي ستموت ترى ملك الموت، تعاين كل شيء، بل سترى مكانك في الجنة والنار. لحديث البراء بن عازب الطويل لا يتسع الوقت لذكره، والحديث خرجه الامام النسائي والامام احمد والامام الترمذي والحاكم، وقال صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم. سترى كل شيء، ستعلم الحقائق واضحة، سيتبين لك كل شيء. وبعد ذلك ان اعظم هذه الدواهي الثلاث هي داهية سوء الخاتمة والعياذ بالله، سوء الخاتمة والعياذ بالله. اقول ان الامر بيد الله، ويحتاج الى ايمان صادق والى عمل مخلص. لماذا؟ استمعوا الى هذه العبارة: سوء الخاتمة امر خطير يحتاج الى امور ليختم الله جل وعلا لنا بحسن الخاتمة. كم من مسلم عاش وختم له بغير ايمان. قرأت في كتاب التذكرة للامام القرطبي وفي غيره ان امرأة مرت على رجل وسألته قائلة: يا هذا، اين حمام منجاب؟ وحمام منجاب مكان يتجمل فيه النساء. فلما نظر اليها هذا الرجل وقعت في قلبه فافتتن بها، فاشار الى باب داره وقال: هذا هو حمام منجاب. فدخلت المرأة الى هذا البيت، ولما علمت انها وقعت في فخ المعصية ارادت ان تزينها له حتى تهرب، فقالت: هلا احضرت كذا وكذا، فخرج هائما على وجهه فهربت. فعاد الى بيته ليبحث عنها فلم يجدها، فخرج الى الشوارع والطرقات هائما يقول: يا رب قائلة يوما وقد ضلت، اين الطريق الى حمام من شاب وظل الرجل يهزي بهذا الكلام حتى عاش طيلة حياته يقول هذا. ولما حضرته الوفاة وذهبوا يلقنوه لا إله إلا الله، كلما قالوا له قل لا إله إلا الله كان يرد على الحاضرين ويقول: يا رب قائلة يوما وقد ضلت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. وذكر القرطبي أيضا أن مؤذنا كان يعمل بالأذان في مصر، وصعد ذات يوم على سطح المسجد ليرفع الأذان، فوقعت عينه على امرأة في بيت رجل نصراني، فوقعت في قلبه وافتتن بها، فنزل إلى الدار وقال: أريدك لنفسي. قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية، فإن أردتني فلتخرج من دينك ولتتنصر. قال: لا مانع، أتنصر من أجلك. فخرج الرجل من دينه وتنصر والعياذ بالله، ودخل ذات في هذا اليوم وخرج صعد على سطح هذه الدار لبعض شؤونه فسقط ميتا، لن يفز بدنيا ولا بآخرة. وذكر ايضا الامام القرطبي في التذكرة ان احد الناس وكان يعمل تاجرا لما حضرته الوفاة جعلوا يلقنوه لا اله الا الله، فكان يكرر الارقام الحسابية فيقول: 10 11 12، يا عمي قل لا اله الا الله، وهو يكرر الارقام الحسابية والعياذ بالله. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وختم له بسوء الخاتمة، نسأل الله العفو والعافية. ما العمل؟ ان كان الامر وان القلوب بيد الله وان دواهي الموت الثلاث تجعل الثابت حيرانا، فما العمل؟ لينجينا الله جل وعلا من هذه الخاتمة السيئة والعياذ بالله. يقول الامام ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لقول الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يقول ابن كثير: لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه، انتبه، لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. قمة العدل وقمة الرحمة. ويقول الامام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، يقول: ما علم على الاطلاق ان رجلا ختم له بسوء الخاتمة وقد استقام ظاهره مع باطنه، لا يختم بسوء الخاتمة والعياذ بالله الا لمن اختلف باطنه مع ظاهره. من اختلف باطنه مع ظاهره هو الذي يختم له بسوء الخاتمة. فالامر ايها الاخوان يحتاج الى صدق في العمل، والى اجتهاد في الطاعة، والى متابعة للجماعة، والى التزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لان الايمان قول وعمل. ليس الايمان بالتمني، ولكن الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وان قوما الهتهم اماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا: نحن نحسن الظن بالله، وكذبوا، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. اذا الامر يحتاج الى استقامة في الظاهر واستقامة في الباطن. من استقام ظاهره مع باطنه ختم له بخاتمة طيبة ان شاء الله جل وعلا. لقد اجرى الله الكريم عادته بكرمه ان من عاش على شيء مات عليه. ان عشت على الطاعة مت على الطاعة، ان عشت على التوحيد طيلة حياتك واستقمت عليه توفاك الله عليه، ان عشت للمباريات وللمسلسلات وللافلام وللمعاصي والشهوات بعثت على ذلك، مت على ذلك وبعثت على ذلك، فان الامر جد خطير. اذا من رحمة الله وعدله وكرمه ان من استقام على طريق الايمان واستقام على طريق الطاعة واستقام على طريق التوحيد واستقام على طريق السنة ختم الله جل وعلا له بالايمان. وختم الله جل وعلا له بالتوحيد فثبته الله جل وعلا عند الموت. يقول ابن رجب الحنبلي: يقال للملك اذا ما ذهب ليقبض روح العبد، يقال للملك ثم رأسه، فيقول اجد في رأسه القرآن. استقامة الظاهر في الدنيا، اجد في رأسه القرآن، فيقال للملك ثم بطنه، فيقال اجد في بطنه رائحة الصيام، فيقال شم قدمي، فيقول اشم في قدميه رائحة القيام، فيقال عبد حفظ نفسه فحفظه مولاه. احفظ الله يحفظ. نرجع بقى نذكركم بالعبارة اللي قلتها في اول المحاضرة: حق على الله لمن اتقاه. احفظ الله يحفظ. حق على الله لمن اتقاه ان يحسن الله بدايته، وان يتولى الله رعايته، وان يحسن الله نهايته. يبقى الامر بيد الله جل وعلا. الامر يحتاج الى ايمان والى استقامة والى صدق والى مجاهدة والى اخلاص والى يقين والى عمل والى جد والى اجتهاد والى طاعة. فانك اذا اردت ان تحصل على درجة الماجستير او على درجة الدكتوراه لا تنام الليل بل تواصل الليل بالنهار من اجل الحصول على شهادة ربما حرص احد الناس على ان يأخذها وابعدته عن الله جل وعلا. تفلسف بعد ذلك على الله، وتحدى بعد ذلك شرع الله. هذا الذي يقول: لماذا لا نخطئ البخاري؟ دكتور عظيم. لماذا لا نخطئ البخاري؟ ان البخاري رجل واننا نخطئ الرجال، فلماذا لا نخطئ البخاري؟ وهو الذي ظل يجمع صحيحه قضى في حله وترحاله 16 عاما كاملا، 16 سنة سفر بس ليجمع الصحيح. يقول: لماذا لا نخطئ البخاري؟ والذي اجمع جلة اهل العلم على صحة هذا الكتاب الى الحد الذي قالوا فيه انه اصح الكتب بعد القرآن الكريم. ويأتي عالم في عرف العلماء اخذ الدكتوراه ليتحدى الله جل وعلا بعد ذلك ويتجرأ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ايها الاحباب، ان الامر جد خطير، ولكنني لا اقنط احدا ولا ايأس احدا، فان الامر في غاية البساطة كما قال ابن رجب: من استقام ظاهره مع باطنه ختم له بالايمان. هذه هي المحاضرة: من استقام ظاهره مع باطنه ختم له بالايمان، ومن اختلف ظاهره او ناقض ظاهره باطنه ختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. فهيا استقيموا على طريق التوحيد، اتبعوا سنة محرر العبيد صلى الله عليه وسلم، واجتهدوا في الطاعة والعبادة، واعلموا ان الله جل وعلا، ان الله الكريم يقبل التوبة عن عباده ويغفر الذنوب ويكفر السيئات. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. لا تيأسوا ولا تقنطوا، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، واعلموا بان الله سبحانه غفار لمن تاب وامن ثم عمل صالحا واهتدى لله جل وعلا. فهيا ايها الاحباب بادروا بالتوبة ولا تسوفوا، فان الموت يأتي بغتة. اسأل الله جل وعلا ان يختم لي ولكم بحسن الخاتمة، وان يختم لي ولكم بالتوحيد والايمان، وان يخرجنا من هذه الدنيا على خير، وان يحشرنا في زمرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وان يمتعنا بالنظر الى وجهه يوم نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وشكر الله لكم جميعا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.